وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك أبرة تجري بها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نضل بها مضاجع صفوة ما دلت الأكباد من جاريها. ولقد وقفت على منازل أسمة ثقل النبوة كان ألقي فيها صدقين حتى كنتها تكذيب ببكائها حزنا على أهليها وذكرت الوقفات عقيلة حيدرا مذهولة تسوي للصوت أفيها بأب التي ورثت مصائب أمها فغدا تقابلها بصبر يا أبي تحترف القلوب كأنما وارمي حشاها جمره من فيها لم يكون إذا أثرت في الأسر سائقها ومن حاميها أيسوقها زجر لدرب مكونها والشمر يحزنها بسب أبيها عجبا لهاب الأنس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها لكن هم الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين هذه الليلة متابعة الليلة الماضية نتحدث في إجابة ولو على نحو الاختصار بالنسبة إلى أسئلة مختلفة، سواء كان منها تلك الأسئلة الاجتماعية ذات التعلق بالحكم الشرعي أو تلك التي ترتبط بالسيرة الحسينية. الأسئلة التي وصلت في الواقع كثيرة جدا، يعني ربما أكثر من 70 سؤال أو فيها الحوالي تقريبا، بعضها أسئلة عن قضايا شرعية ومسائل دينية، بعضها أسئلة ثقافية، بعضها مناقشة اجتماعية، وبعضها يرتبط بالسيرة الحسنية. طبعا لا يمكن في مثل هاتين الليلتين أن يتعرض الإنسان للإجابة عن كل هذه الأسئلة، لذلك انتخبنا قسما منها، بعضها يرتبط بالحقوق الاجتماعية، وبعضها الآخر ببعض الظواهر الخاطئة، والبعض الأخير بما يرتبط بالسيرة الحسينية. خذ سؤال جاء هو عبارة عن شكوى وسؤال. زوجة كتبت رسالة تسأل عن الحكم الشرعي في ضرب الزوج زوجته، وتقول أن زوجي دع عنك أمر التلفظ بألفاظ جارحة ومهينة أمام الأولاد، أضف إلى ذلك يضربني ضربا مبرحا، في بعض الأحيان أدخل بسببه إلى المستشفى، وفي أحيان أخرى لا أخرج من البيت لأنني أخجل من مواجهة الناس، ما أروح حتى إلى بيت أهلي لأنهم قد يرون على مثلا رقبتي وعلى يدي آثار الضرب، فأنا أخجل من الذهاب، وهو يقول أنه يستطيع أن يؤدبني. فتسأل هل يعطي الشرع للزوج قدرة على هذا الأمر، وهل يجوز له أن يضرب زوجته بهذا المقدار أو لا؟ الجواب على ذلك، تارة نتكلم على المستوى الشرعي وأخرى نتكلم على المستوى الأخلاقي. المستوى الشرعي، لا يجوز للزوج أبدا أن يضرب زوجته إلا في حالة منصوص عليها في القرآن الكريم في قوله تعالى واللاتي تخافين نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الحالة الوحيدة التي يستطيع فيها الزوج أن يضرب هي هذه الحالة، ويستفيد العلماء من هذه الآية المباركة مسألة التدرج. أولا، لا بد من إحراز أن المرأة ناشز، يعني لا تطيع زوجها ولا تعطيه حقوقه الشرعية من الاستمتاع وما شابه الواجب عليها، وإلا بعض الحقوق العرفية ليست بواجبة عليها، فلو أهملتها ولم تقم بها لا يستطيع أن يتمسك بالآية ولا تكون ناشزا. الحق الشرعي على المرأة لزوجها التمكين التام من الناحية الجنسية، وأن لا تخرج من بيتها بغير إذنه. على تفصيل عند العلماء في هذه المسألة، هل مطلقا ما تقدر تخرج إلا بإذنه، أو إذا كان ذلك يخالف جهة التمكين الزوجي. إذا كانت ناشزا لهذا المعنى و تحقق منها هذا الأمر. القرآن الكريم يقول أولا الوعظ والكلام الطيب والتوجيه الأخلاقي فأهدوهن، إذا لم ينفع ذلك فالهجران. الهجران هي أن يترك البيت، وإنما حتى لو كان في البيت لا ينام معها، بل لو نام معها أيضا يحول وجهه الناحية الأخرى، هذا يصدق عليه الهجران. طيب إذا هذا لم ينفع لا بأس الإخوة إذا يتفضلون علينا في هذه الفترة بأن يضعوا التلفون الجوال على الصامت، جزاكم الله جميعا خير الجزاء. يعني هذا مو تقصير الإنسان هو نفسه، قد واحد آخر يتصل في على غير موعد، وإلا الإخوة كلهم يعلمون بهذه الجهة، ولذلك احتياطا للمسألة أن يوضع على الصامت لا بأس بذلك. آخر مرحلة تأتي مرحلة الضرب إذا لم تنفع كل الوسائل، والضرب مو أن يأتي مثلا بخرزانة ويكسرها أو يلكم أو يضرب، وإنما ذكر العلماء أن يضربها بمثل عود السواك. المسواك هذا شقد يؤثر بهالمقدار، وإذا كان مؤثرا بضربة واحدة فلا يتجوز الضربتين، لا يجوز أن يضرب ضربتين وهكذا. طيب هذا كله إذا كانت يناشز، بعض الأحيان الزوج يكون هو الناشز، ترى لا تتصور بس الزوجة تكون ناشزا، الزوج في كثير من الأحيان يكون ناشزا عندما لا يقوم بواجباته. من لا يقوم من الزوجين بواجباته الشرعية يعتبر ناشزا. طيب على فرض نشوزها الشرع أنت مؤدب في البداية لازم تتعامل بالجهة الأخلاقية والوعظية، إذا ما كان بالجهة النفسية والهجران، وإذا ما كان في الجهة البدنية بالمقدار الذي ذكرنا. وأما أمر أنه أعطي للزوج مجال أن يضرب بسبب وبدون سبب وبالمقدار الذي يريد، فهذا لا يقول به عاقل فضلا عن العلماء، لا يقول به أحد فضلا عن الشرع المقدس الذي جعل المرأة أمانة ووديعة عند الرجل ويحاسب عليها في كيفية معاملتها. أمر الضرب إلى حد التأثير وظهوره على بدن المرأة أو ذهابها إلى المستشفى هذا حرام قطعا وغير مبرر بأي نحو. طيب غير مبرر بأي نحو من الأنحاء، بل لو كان هناك حاكم شرعي مبسوط اليد وأمكن توفيق هذا الأمر يعذره. يعني إذا امرأة سجلت هذا وأشهدت أو سجلته في تقرير طبي أو غير ذلك وكان هناك حاكم شرعي يقدر يجي ويبسطه يعرضه للأذى والعقوبة تعذيرا وتأديبا، هذا من الناحية الشرعية غير جائز أبدا أمر الضرب إلا في حالة واحدة وهي حالة النشوز. ربما بعض العلماء أيضا يقولون في بعض صور التأديب إذا توقف ذلك على شيء بسيط من الضرب جاز له ذلك بشرط أن لا يحمر الجلد ولا يؤثر فيه ولا غير ذلك، هذا في بعض العلماء وفي بعض الصور. طيب أما من الناحية الأخلاقية فليعلم الإنسان كما قدم قدام، ومن الأشياء من الذنوب ما يلقى المرء جبه في أثناء حياته ودناه،
يعني إذا تسلط بظلم على زوجته بقوته، الله يسلط عليه فالظالم يؤذيه أذى يعني يتمنى معه الموت. مثل ما أنت تتسلط بقوتك وبظلمك على هذه المرأة التي تحت يدك، الله يهيئ لك ظالم يتقصدك مو مرة ومرتين، أحيانا يخلي الموت أطيب عندك أيها البعيد من الحياة. فلازم واحد يجهز نفسه كما تدين تدان بأي طريقة يريد أن يعيش، عليه أن يتصرف. إذا أفلت من الصوب ما ولا يفلت عادة، مثل هالأمور ما يفلت الإنسان. إذا أفلت فردا فيوم القيامة عندما من مد يده إلى زوجته وهو ظالم لها ليضربها فكأنما مد يده إلى النار كما يقول الحديث الشريف، خلى إيده في النار، جزء من جسمه جزء من بدنه في النار، ومن حقوق التي تحتاج إلى جزء كبير لإزالة آثارها حقوق الناس. وزوجتك أيضا حقها من حق الناس الذي يعتني به الله سبحانه وتعالى ولا يغفر إلا بعد سماح الطرف الآخر. غير هذا الإنسان بمقدار ما يكون مكدا على غيره تتمكد الحياة في وجهه، وهذا أمر مجرب وثابت. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله في نفسه أولا، لأنه يعرضها للعقوبة الأخروية والجزاء الدنيوي، ويتقي الله في أمانته التي اؤتمن عليها ووديعته التي أودع إياها. طيب، في نفس الوقت احنا ايضا هنا نشير الى ان الزوجة ايضا بدورها ينبغي ان تراعي بعض حالات الازواج لا سيما العصبيين منهم. اذا هو وضعه النفسي وضع صعب وعصبي المزاج، خليها هي تكون صاحبة يد وفضل لكي تبدي التسامح ولكي لا تستفز. القضية المعروفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما كان في بعض أيامه في الكوفة ورأى امرأة على قارئة الطريق له بعدهما، قال الزوجي ضربني وطردني من المنزل، وقال لي إن رجعت أيضا أضربك. قال لها قومي نذهب إلى زوجك. ذهب معها، طرق الباب، خرج شاب يلبس المعصفر، يعني شاب عليه آثار المراهقة من بعد ما عمرت السنين. فقال هل أعدت زوجتك إلى بيتها؟ ما كان يعرف الإمام. قال وما أنت وذاك وما سامك في ذلك؟ والله لأحرقنها لدخالتك بيننا. أمير المؤمنين عليه السلام سحب قليلا من سيفه وقال ويحك، أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتقول تحرقنها؟ لئن لم تعدها إليك ضربتك بسيفي هذا ضربة ما أصابت أحدا إلا ودخل النار وعمى أبو الحسن. لما سمع هذا الرجل أنا أبو الحسن افتهم أنه قدامه أمير المؤمنين الحاكم الرسمي والخليفة الشرعي والشجاع المعروف في الحروب. فانهار هذا الشاب وبدأ يقبل رجله الإمام، يا أمير المؤمنين اعف عني عفى الله عنك، والله لأكونن لها أرضا تطأني. أجد أنا رح أتواضع لي خلص بعد. فقال له يا هذا لا ولكن عاشرها بالمعروف، ادخل يا أمة الله. يلتفت إليها، قال له ما تغضبيه، لتلجئيه إلى مثل العمل هذا؟ الرجل متوتر الأعصاب، قد يكون جاي من عمل، قد يكون عنده مشكلة في الخارج، قد يكون عنده مسألة طائرة ولا تزال تعتمل في نفسه. فإذا جاء البيت أيضا يفترض أنه يأتي ويجد السكن والهدوء والطمأنينة، فإذا وجد الاستفزاز أيضا أفلت الغضب من عقاله. احنا في نفس الوقت الذي لا نبرر أعمال هؤلاء الرجال ونقول لهم هذا عمل محرم من الناحية الشرعية ويعاقب عليه الله عقابا شديدا في الآخرة، بل يتعرض الإنسان إلى نتائجه في الدنيا، أيضا ندعو المؤمنات والزوجات إلى أن يلاحظن بعض الأمور يطفئن الحرائق المشتعلة وهن أولى بذلك. فالسؤال آخر أيضا وصل إلينا ويظهر أن الذي كتبته أم من الأمهات تتحدث عن ظاهرة موجودة بين بعض البنات كما تقول. أنا أختصر لك الحديث وإلا هو مفصل على مدى أكثر من صفحة وشيء. حاصله أن بعض البنات توجد بينهم صداقات عاطفية، وتقول أنه مثلا عندهم من الممارسات أنه يعقدون فيما بينهم صلة الحب، يتبادلون مثلا رسائل الغرام بنت مع بنت، وأحيانا يتعامكن أو تقبل بعضهن بعضا بصورة غير طبيعية. فشو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ أنا أضيف أن هذا الأمر أحيانا قد يكون موجودا أيضا بين بعض الشباب لا سيما من صغار السن. أساسا الصداقة شيء من الأمور النبيلة وخصلة من الخصال الحميدة، وعدنا الذي لا أصدقاء له من جنسه يعتبر عاجزا. رجل ما عنده أصدقاء من الرجال، بنت ما عندها صديقة من النساء والبنات، هذا يعتبر عاجز في نظر أمير المؤمنين، كما قال: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان والأصدقاء، وأعجز منهم من ضيع من اكتسبهم. فالصداقة قد خصل من الخصال الجميلة التي أمر الإنسان بها، هذا واحد. الأمر الثاني أنه إحنا لا ينبغي أن نكون شكاكين وأصحاب ريبة في كل قضية من القضايا. نعم لازم واحد يلاحظ وينظر، خصوصا مع هذه الأجواء التي الإعلامية والثقافية التي قد تتوفر في بعض البلاد وتؤدي إلى الانحراف، لكن مو كل حركة إحنا ينبغي أن نحملها على غير محملها الطبيعي. لكن في نفس الوقت أقول أنه أحيانا تنحرف الصداقة عن إطارها الطبيعي الإيماني وتنحرف إلى شيء آخر عاطفي، وربما في المستقبل لا سمح الله جنس محرم، وتكون تمهيد للشذوذ. يعني مثلا بنت تارة تكون صديقتها بنت بشكل طبيعي، يلتقيان تذاكران الدروس، تذهبان معا، تأتيان معا، وهذا كله في الإطار الطبيعي العام لا بأس به ولا مانع منه، بل يشجع عليه، لا سيما إذا كان الطرفان من الملتزمات دينيا ومن الواعيات اجتماعيا. ولكن أحيانا تزداد جرعة العاطفة فيها، فتشوف مثلا إذا غبت عنها يومين شكتها بعدة رسائل اشتياق وهيام وما أدري غرام، وأنا دنياي في نظري ظلمة إلى آخره من هذه العبارات. فإذا التقيا تعانقا وقبل بعضهن بعضا بشكل غير طبيعي، بل في الرسالة كان تضع بعضهن الأيدي في مناطق غير طبيعية وغير متعارفة، هذه في الواقع مقدمات لمرض غير صحيح من الناحية الدينية ومن الناحية الأخلاقية. إذا كانت البنت في صداقتها مع بنت أخرى أو الولد في صداقته مع ولد آخر يشعر أنه عندما مثلا يقبل، مع أن التقبيل مطلوب، أن يقبل المؤمن موضع النور من أخيه المؤمن وهو جليل، ومستحب أن تتم المعانقة بين الصديقين المتماثلين المؤمنين، لأنه عندئذ إذا تعانق تحاسست الذنوب عنهما، وأن يتصافح أيضا كذلك. لكن إذا شعر الإنسان أنه عندما يضع يده على يد أخيه من استرضاه لأنه ناعم أو لسبب آخر، كان يشعر بنوع من اللذة الجنسية، نوع من الإثارة، أو إذا كان يقبل مثلا ويشعر شعور من هذا القبيل، أو إذا كان يتعانق ويشعر شعور من هذا القبيل، فهو محرم من الناحية الشرعية بمقتضى ما دل من القرآن الكريم على أن الاستمتاع الجنسي واللذة الجنسية في الشرع الإسلامي كفرت، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهنا فروجهم مو بمعنى المواقع والمباشرة فقط، وإنما تشمل حتى المقدمات من الملامسة والمعانقة وما شابه ذلك. فإذا إذا كان يشعر الإنسان مثلا شابة مع شابة أو شاب مع شاب، إذا كان يشعر بأن هناك نوعا من الالتذاذ الجنسي في هذه العلاقة، أو كان هناك حب وله وهيام غير طبيعي عاطفي فوق النجوم ضمن التوجه الإيماني أو الاجتماعي العام، فهنا ينبغي أن تقرع أجراس الخطر، وينبغي أن يتوقف ذلك ويوجه توجيها سليما ليس صحيحا، لأنه أحيانا قد ينتهي بالإنسان إلى أمر الشديد والعياذ بالله. والإسلام أراد صيانة هذه العاطفة صيانة أخلاقية سليمة، حتى لا يصل الإنسان إلى ما وصل إليه من الانهيار الأخلاقي والانحطاط. الآن في بعض الدول الغربية مثل في هولندا على سبيل المثال، قانونيا يقدر واحد يتزوج واحد ثاني، رجل يتزوج رجل ويعيشان في بيت واحد، وعدهم سك أيضهم عقد موقع من المحكمة أن هذين زوجان مثلا. بل المضحك المبكي أنه قد حصل طلاق بين اثنين من هالقبيل، والرجل المطلق يطالب الآن بالنفقة. طيب هناك طبعا النفقة تصل إلى نصف التركة، يعني نصف الثروة التي يملكها هذا الإنسان لو طلق في الخارج، أو طلق رجلا زوجته من حقها أن تطالب بنصف ثروته. هذا إذا نقول خذ نحن أقل من النساء اللي يطلبون نصف الثروة، احنا ايضا نطلب نصف الثروة. طيب فهل انهيار هذا، هل انشقاق له مقدمات؟ الاسلام اجى وقطع الطريق من بدايته حتى لا يوصل الانسان الى مثل هذه الحالات. فاذا في نفس الوقت اللي احنا ما لازم نكون شكاكين كثير، ولا ننظر الى الصداقات كلها على انها بلاء ووباء، ايضا لا بد ان ننتبه ونحلل نوعية العلاقة بين هذين الاثنين او بين تلك الثنتين، هل هي في هذا الاتجاه العاطفي الشديد الذي ينتهي الى الحالة الجنسية واللذة الشهوانية، لازم واحد يقطعه لانه محرم من الناحية الشرعية. هذه مسألة اخرى. مسألة ثالثة هل ترتبط بها الموضوع، سبحان الله الاختيارات هي عفوية ايضا كلها صارت صوب النساء من البداية الى الان. سؤال يسأل انه شنو حكم هذول النساء اللي متزوجات وقسم منهن يهملن واجباتهن البيتية وتربية الأبناء لزعم أنهم عندهم حالات من السلوك والعرفان الإلهي والسلوك والسير إلى الله، عندهم ما أدري ممارسات معينة، أذكار خاصة، طرائق مختلفة، ويؤدي ذلك إلى إهمال الحالة الزوجية، تعرض أساسا عن قضايا الاستمتاع والمتعة وإمتاع الزوج، وتهمل أبنائها باعتبار أنها منقطعة إلى الآخرة وقاعدة تسير وتسلك إلى الأعالي إلى الله سبحانه وتعالى كما يقولون. احنا في ليلة من الليالي، اذا يذكر الاخوة ولعل السائل هم استيحاء سؤاله من تلك المحاضرة، ذكرنا ان هالتوجهات كيف يتحول التوجه الروحي اللي هو ميزة من ميزات مجتمعنا وصفة من الصفات العظيمة ونعمة من النعم الالهية، شلون يتحول الى مشكلة. هذا منه إذا ما نشأ هذا التوجه في إطاره الشرعي الصحيح. طيب أنا إذا نوصل إلى هالمقدار أن امرأة، وأنا عارف بهذا الأمر لأنه ذهب ذات مرة في قضية من هذا القبيل، زوج مسكين تورى تقول الآن هذا الزوج إحنا ما نبدو منها لا راس ولا رجل حسب التعبير، لا بيت ولا أولاد ولا قضية زوج، ولا من يحزنون خلاص. هذه الآن من العرفاء صايرة أو العارفات أو ما أدري السالفات أو حتى عادل. هذا منهج خاطئ يخالفه أهل البيت عليهم السلام. التوجه الروحي الموجود عندنا يجب أن يكون توجها شرعيا، والتوجه الشرعي دائرته هو ما روي بطريق صحيح عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أئمتنا نساؤهم كنا في غاية الدرجات، فاطمة الزهراء بعد ماكو بعد وحدها في هذا الكون أفضل من عندها، في أرقى درجات التوجه الروحي كانت سميت بالزهراء لأسباب مختلفة، واحد منها أنها كانت إذا قامت في محراب عبادتها زهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. شايف هذا الكوكب الدري المنير شلون يزهر لأهل الأرض؟ فاطمة الزهراء تزهر لأهل السماء. هذه في أقصى درجات التوجه الروحي، ولكن مع ذلك ما تركت حق زوجها وما تركت خدمة بيتها وما تركت تربية أولادها وما سلكت هذه المسالك الغائمة التي قد يعلم أولها ولا يعلم آخرها. أحيانا يظهر الإنسان يطلع رأسه من مكان غير معروف أنه طريق أهل البيت. لقد كنست فاطمة الزهراء عليها السلام وهي في ذلك المستوى فناء الدار حتى تضر ثوبها وطحنت حتى نجلت يداها، يعني صارت فيها شنو جروح وانتفاخات وما شابه ذلك، واشتقت بالقرب حتى اثر في كتفها. وعلى هذا المعدل فما وجدنا احدا من اهل البيت ما يطلق عليه هذا الطريق من ما ادري عرفاء وفلاسفة وسلوك وما شابه ذلك. هذا ما له اثر اصلا في روايات اهل البيت عليهم السلام، وفي الواقع نتائجه تظهر بسرعه من هالنوع، ان المراه تنصرف عن بيتها خلاص، تتعطل في كل شيء، لا تربيه اولاد ولا اداره بيت ولا نفع الزوج، واحيانا لا تنفع حتى نفس هذا الشيء. والرجل ايضا اذا صار نفس الطريقة ايضا تعطل قوته تعطل طاقته، ينصرف عن مشاكل المجتمع وقضاياه والحياة الى عالم غيبي ليس مأمورا ان يعيش فيه. بعد يصير كل حياته حياة الاحلام والمنامات والرؤى وهالأمور الغيبية التي لا تعيش على أرض الواقع. والإسلام يريد مجموعة من الناس كما كان أهل البيت عليهم السلام في غاية تبرعهم وخضوعهم ليلا، ولكن مع القيام بجميع واجباتهم الاجتماعية والشخصية والثقافية والبيتية وإلى غير ذلك. فإحنا في الواقع نحذر من هالشكل التوجه إذا كان ينتج مثل هذه النتائج. ولابد أن واحد يفكر أن لو كان خيران ما سبقونا إليه كما هو حال لسان حال أهل البيت. يعني لو كان هذا الطريق الذي يسلكه بعض الناس شيئا خيرا لسلك لغير العابدين، لو كان شيئا طيبا لسلكته فاطمة الزهراء. جاء امرأة الى الامام الصادق عليه السلام فقالت له: اعزك الله يا جعفر، ان امرأة متبتلة. قال لها: وماذا يعني التبتل عندك؟ قالت: لأن مثل مثلا أصير هذول النساء اللي ما يريدون يتزوجون ولا كذا، وكل يتفرغون للسير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ما عندهم شغل لهذا. قال لها: لو كان ذلك من الفاضل لسبقتك إليه فاطمة الزهراء عليه السلام. لو كان هذا شغل وفي سبيلة كانت فاطمة تسمعه وكانت نساء أهل البيت يسمعنه، لكن مو هذا هو الطريق. هذه مسألة أخرى بعد يكفيها المقدار من القضايا الاجتماعية والثقافية، نتعرض إلى ذكر أمر يرتبط بالسيرة الحسينية. أكثر سؤال رفار من قبل بعض الناس، وهو انه هل صحيح ان الحسين قد قتله شيعة العراق، الشيعة هم اللي قتلوا الحسين عليه السلام او لا؟ جواب على ذلك: هذا يذكر بمقالة معاوية ابن ابي سفيان في قضية التفصيل، لما قتل شهيدا عمار بن ياسر قتله واحد من جيش الشام ابو العادية اسمه، فصارت ربكة في جيش الشام كلهم يقولون انه تحققت نبوءة رسول الله واحنا الفئة الباغية لان رسول الله قد قال: آخر شرابك بياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية، وإحنا قتلناه إذا إحنا الفئة الباغية. طيب أكثر واحد اللي كان رايح ورا هالموضوع عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله ابن عمرو بن العاص أبوه كان قد سياسي معروف، ولكن هذا كان راوي وأكثر من الرواية، ومن جملة من روى الحديث هذا الحديث، فواجب كان مضطرب وشاع الحديث بين اهل الشام وجيشهم انه كيف احنا قتلنا عمار بن ياسر وبالتالي صرنا الفئة الباغية. معاوية استدعاه ونزل عليه نزلة قوية، يعني واجب قسى عليه في الكلام كما ينقل الطبري انه انت اخرف، انت ما ادري كذا وكذا، من قتله؟ مو احنا اللي قتلنا عمار بن ياسر، انما قتله من اخرجه، اللي قتله علي بن ابي طالب، مو ابو العاديه هو اللي قتله، وانما قتله علي بن ابي طالب. اشتكى هذه الفكره: ايها الناس، مو احنا اللي قتلنا علي بن ابي، مو احنا اللي قتلنا عمار، وانما قتله علي بن ابي طالب. وبالتالي غير توجه الناس وحافظ على جيشه وانطلق عليهم هذه الخدعه والحيله. اليوم ايضا يجي واحد يقول انه الذي قتل الحسين عليه السلام انما من شيعته. زين، احنا خلينا نروح نسأل الحسين من قتلك. يذكر المؤرخون انه عندما صرع الحسين عليه السلام وهجم القوم على معسكره نادى فيهم: يا شيعة آل ابي سفيان. ما قال يا شيعتنا، وإنما جعل هؤلاء جميعا شيعة آل أبي سفيان، لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. هذول ليسوا شيعة الحسين، وإنما هو عينه مثل واحد ما يعرف عدوه يجي واحد ثاني عينه إلى بعد كذا من الزمان. الحسين بصريح قوله يقول الذي قتلني وحاربني من شيعة آل أبي سفيان. ويأتيه إلى الحادثة التاريخية، عبيد الله بن زياد هل كان من شيعة الحسين أو كان من شيعة الطرف الآخر؟ هل كان سمر بن جيش من شيعة الحسين أو كان من شيعة بن أمية؟ يزيد نفسه اللي هو رأس الحربة في قضية القتل، هل كان من شيعة الحسين أو هو من رأس بني أمية؟ وعلى هذا المعدل أنت إذا تجي تتبع هؤلاء إنما كانوا من شيعة بني أمية وفي الطرف المقابل تماما لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سؤال واحد يسأل أخير، هذا بعد نختم به الحديث باقى من الوقت. واحد يسأل أن شنو هذا قضية البكاء على الحسين في كل سنة مع أن الرسول مثلا لم يأمر به، وشنو فوائد أصلا، ولماذا بدل ما تبكون على الحسين لماذا تبكون على الرسول؟ الحديث في هذا يقول، ولكن خلاصته أن ما نعمله إنما نقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أولا بكى على ابنه إبراهيم وينقل جميع المسلمين عنه أنه قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. لو تتأمل في هذا الحديث معناه أن الإنسان الطبيعي غير المعقد غير المكسوف اللي فطرته سوية إذا صار عنده موقف حزن لابد أن يدمع، لابد أن قلبه يحزن. إذا مر عليه موقف عاطفي مأساوي من فقد أو ما شابه ذلك فلم يتحرك قلبه من جهة ولم تدمع عينه من جهة أخرى فهذا ليس إنسانا طبيعيا، طبيعة العين تدمع. ولذلك نحن وغيرنا نقول نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع لا يحزن لا يتأثر. فأولا النبي بكى على ابنه إبراهيم، بكى وأبكى وأمر بالبكاء على عمه حمزة سيد الشهداء، هذا منكر راجع كل كتب السيرة تذكر هذا، مو كتاب ولا كتابين، كل كتب السيرة تذكر أنه لم يستشهد حمزة بن عبد المطلب عن رسول الله. ورجع الرسول والمسلمون إلى المدينة سمع ضجة الأنصار على قتلاهم يبكين قتلاهم، فتأثر الرسول واغرورقت عيناه بالدموع وقال لكن حمزة لا بواكي له، لأنه بقية أهله في مكة المكرمة فهنا ماكو عنده بواكي ماكو عنده بيت يبكيه. لما سمع رؤساء الأنصار تأثر رسول الله صلى الله عليه وآله وحزنه على هذا الجهة أمروا نساء الأنصار أن لا يبكين فقيدا من قتلهم إلا ويبدأن بالبكاء على حمزة. وبقيت هذه السنة أي واحد يفقد عنده فقيد أول شيء يبدأ بالبكاء ونعي حمزة وذكر خصائصه وفضائله ومناقبه ثم يعرج على ذكر شهيده القتيل. إذن المؤرخون بقيت هذه عند الأنصار إلى فترة طويلة، يعني مو فقط أيام أحد. نفس فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، بس احنا نقول فاطمة من المعصومين وعملها وفعلها ايضا يشرع لنا، يعني لما نشوف انها تبكي على ابيها وتبكي على عمها حمزة عم ابيها طيب نفتهم ان البكاء راجح مستحب في هذه الجهة طيب، لأنها ممن تشملهم آية التطهير، وبالتالي هي من المعصومين، فيمكن أن عملها يكون لنا حجة شرعية. عند غيرنا هذا المعنى ما موجود، لكن لا أقل عندهم أن الزهراء صحابية من الصحابيات، وعندهم عند غيرنا عمل الصحابي حجة، عمل صحابة رسول الله عند غيرنا حجة من الحجج الشرعية. لا تقول معصومة، قل صحابية، صحابية ولا قطعا صحابية لا أحد ينكر، فعملها أيضا يكون حجة لأنه كاشف عن حكم شرعيا. على رأينا لا، هي معصومة. بعد قضية الصحبة غير مؤثرة زايد. الزهراء ظلت تبكي على أبيها أولا، وقبله كانت تبكي على حمزة إلى حين وفاة أبيها، كانت تخرج من زيارته فتبكيه عند قبره، يعني مدة 6-7 سنوات بين شهادة حمزة وبين وفاتها كانت الزهراء تمارس هذا الأمر. إن كنا هي معصومة كما هو الحق وهو رأيه البيت، فعملها مشرع. إذا قلنا لا، على الرأي الآخر للقوم أنه ليست معصومة وإنما هي صحابية، فالصحابي فعلا حجة من الحجج الشرعية. والحديث في هذا المجال فيه قول. أما فوائد هذا الأمر ففوائد عظيمة جدا. واحد لاحظ الآن في كل سنة من السنوات هل الاجتماعات هل الجلسات ولا يهمل فيها ذكر رسول الله. احنا عندنا يوما خاص بذكر رسول الله، وهو 27 من صفر 28. في هذين اليومين يصير حديث، يصير كلام، يصير رسائل، يصير بكاء على مصيبته، يصير تعرض لذكره. واما في غيره في سائر الايام فذكر هذه المجالس هي اقوال رسول الله وسيرة رسول الله واهل بيته الطاهرين، فذكر رسول الله قائم في كل وقت. فيعجب بعد لاحد ما يقدر ان يتكلم في الواضحات، مثل ان نقول ان الشمس منيرة او غير منيرة، بعد ان يوصف فوائد ما يحتاج هذا. قلت انا العام الماضي لو فرضنا اقل شيء واحد من كان يحضر مدة حياته مثلا في مثل هالمجالس، فقط مجلس واحد في محرم ومجلس واحد في شهر رمضان، والحال ان الناس عادة يحضرون اكثر من هالمقدار، بس لو اردنا هذا المقدار في 40 يوم مثلا او 43 نضربها ب60، يعني 2400 ساعة من العلم يتلقاها الانسان، 2400 ساعة اذا تقيس بمقاييس الجامعة اكثر شيء اخر. لكن احنا نقول لا، مدى المقياس بمقياس في كل ساعة ياخذ الانسان اثر واحد، اما وعظ اخلاقي، اما فكرة يحصل، اما معلومة تاريخية، يعني 2400 مفردة في حياته اضاف اليه. هذا في الجانب الفكري والثقافي. واما في الجانب النفسي والاجتماعي فالحديث يطول. لذلك يلتزم اهل البيت واتباعهم بمثل هذا الامر التزاما كبيرا، كما قال الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مثل يوم غدا على قبر ابيه الحسين، قال اما حزني فسرمد. يوم الابو يوم يومين سنة سنتين ينتهي، لا، دائم وابدي. اما حزني فسرمد، واما ليلي فمسهد، الى ان يختار الله الإدارة التي انت فيها مقيم. مثل يوم غد نساء بني اسد، لان كانوا منطقة من بني اسد مجموعة. العام الماضي تحدثنا كما اذكر ان حبيب بن مظاهر ذهب اليهم في احدى الليالي لدعوتهم الى نصرة الحسين، وقبلوا بذلك على ان يأتوا فيما بعد حتى يهيئوا انفسهم. فقام واحد منهم ممن خان الله ورسوله وأوصل الخبر الى جيش عمر بن سعد طمعا في مال حقير، فوجدت فرقا من 200 فارس، وطوقت هذولا وقالت لهم ان تحركتم قاتلناكم وقتلناكم في اماكنكم. فأعاق وصولهم إلى مصر الحسين عليه السلام. هذول لعل نساءهم في اليوم الثالث عشر جئنا إلى شريعة الفرات، إلى نهر الفرات لكي يستقيم الماء لأمور الطبخ ولحاجاتهم الاعتيادية. راحوا إلى هذه الجهة وإذا بهم يرون عظم الفاجأة، هل أجساد النورانية المطرحة على رمضاء كربلاء تشعرها حرارة الشمس وتسقي عليها الرياح والغبار؟ صار عندهم حالة من الانفعال النفسي والبكاء الشديد جدا. ما الذي حصل؟ أجساد بلا رؤوس، أجساد مردودة، لأن القوم قد دفنوا قتلاهم كما قلنا صباح يوم الحادي عشر ورحلوا إلى الكوفة، وبقيت أجساد أهل البيت والأنصار على حالها على الأرض مطروحة حتى من غير ترتيب أو تجميع. لذلك هال النساء ذلك المنظر، رجعوا إلى رجالهم وهم يلقن رؤوسهم ويبكين على هذا الذي حدث. هذول الرجال ما دروا شنو القضية، سألناهم قالوا بلسان الحال واحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، بعد شفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، ما تنحس جروحه تقطع انوارا، مقطوع حتى تنكرا من تسليمي، وسطر مراير نجسيد يم الشريعه، مذبوح لكن ذبحته والله فجيعه، حتى من الذنبين شفنا جفيعه، صاحب علم كنا سلالتها سنين. بعد ماذا رأيتم؟ بدأوا يفصلوا لهن المصرع والمطارع التي حدثت. قام أولئك الرجال بهمة وعزيمة لكي يجهزوا تلك الأجساد الطاهرة، وذهبوا إلى عند شريعة الفرات. إن ابنهم خاف وحط ورديا ولم يظلم من السندات ابني، خاف القوم يظهر من بني أمية، وذاك القوم بالريضة كثر يوم. لما وصل ذلك الفارس من ناحية الكوفة قال لنا مسعدكم واقفين هنا السوق، قال لم تفرج عن جبال ونشوف مبخوطين، قال لهم بنين الخاف واحكي شعبت متحومين بالحامة، قال له يا هل قال تبدا الحين من شدك بالصدق من كان مبخوطين، جينا جينا لدفن الحسين يا هل الطيبين. عجيب انت اولا من الانصار، مرحبا نزل ذلك الفارس الذي كان مربية لسانه، يا بني أسد احفروا حفيرة منفردة هنا وإلى جانبها حفيرة أخرى، ثم حفيرتين كبيرتين للأنصار وبني هاشم، بدأ يستعين بهم. أنزل جثة بني هاشم وجثة الأنصار وبعد ذلك انزل جنازة الحبيب عند قبر الحسين. ثم نادى يا بني اسد علي بباريه. ماذا تسمع بالباريه؟ قال اجمع فيها اوصال والدي. جمعت الاوصال فيهم من نفع من نشر حتى جرعت قلبه اللي يستخرج بالسهر. وضع كل قيد الاجساد على البارية ثم رفعها من جانب على راسه. فلموا معي رفع جنازة الامام من موضع المقتل الى موضع القبر. الله اكبر. شيلت جنازة الامام الى قبره ثم انزلها وضعها في ذلك اللحظة. بعض ارباب القبر يقول بدا يقربن منحر الامام وينادي يا ابا اما حزني فسرنا وأما ليلي فمتهن. إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. ثم أهال علي التراب وخرق بأمامه. هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عشان غريبا. أوين حين ظهر على والله لمدحه داعا للشفا والنابوت نفس الضاري والشال ومن جسد من جطايا عجب مع جملة وصالة. عجب منا على كبرى قلبا من سطر سطر لكن الجسد لنا جاب الخنصر المذكور والكفين خلاها بكترى والجسد مجموع. هذا الجسد وين الرايات راس على الرموح.
نسألك اللهم ونبغيك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم أعدنا على هذه المناسبات والمواسم في خير وعافية وأمن وإيمان وأجر وغفران. اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم استر علينا وعلى أهالينا وعلى أبنائنا وأرحامنا ووفقنا وإياهم لصراطك المستقيم. اللهم اهدِ أبناء مجتمعنا إلى صراطك القويم وإلى دينك المستقيم. اللهم اشكر لجميع من كانوا في هذا المأتم من المؤسسين والإخوة الذين اشتغلوا بالأمور الفنية جزاهم الله خير. ما قصروا في هذا الامر فجزاهم الله خير الجزاء على الانترنت وغير ذلك. نشكر الله نشكر لهم ذلك ونسأل الله ان يشكر لهم عملهم ونصيبهم. كما ايضا نابد من تقديم الشكر الى الاخوة الحاضرين والاخوات جميعا وشكرهم على ربهم وشكرهم على رسول الله فهم الذين كانوا يطيعون الله في هذا العمل ويواسون رسول الله وفاطمة الزهراء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الاجر من عند نعطي الاجر ومن رسول الله وأئمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين لهذا المأتم بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين
إذا أحد يزور عني أحسن، لأنه أنا الآن متأخر عن المجلس الآخر بمقدار 10 دقائق. أتمنى الوجود.